الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم. كنا في هذا المبحث وهو أن الميزة النائيني استدل على تقديم العموم الاستغراقي قبال العموم البدلي بشواهد. هذه الشواهد التي استدل بها الميزة النائيني تستبطن أو تنطوي على ماذا؟ تنطوي على أن مرحلة الملاك من الحكم مفروغ عنها، فكأنما يعني نوع من التوليف بين تزاحم ملاكات الأحكام. فإذا هذه المرجحات التي سنعيد ذكرها وتلخيصها من الميزة النائيني مبتنية على أن مفاد الأحكام في التخصيص وفي التقييد كذا، ما قبل التخصيص والتقييد الأدلة تفيد نمط ونوعية ملاك الحكم، وكأنما التخصيص والتقييد نوع من الجمع والعلاج التزاحمي بين مقتضيات ملاكات الأحكام. لب مفاد كلام الميزة النائيني يعني أن التخصيص أو التقييد أو ما شابه ذلك هو نوع من العلاج بين ملاكات الأحكام، طبعا ليس من قبيل التزاحم المصطلح، لو التزاحم عند العجز عن الامتثال لكلا الواجبين، لا ليس من ذلك قبيل. هذا التزاحم نوع من التنسيق بين ملاكات الأحكام، فأخذ وجود ملاكات الأحكام مفروغ عنها. فالتخصيص والتقييد هي مرحلة ما بعد تقرر تشريع ملاكات الأحكام، وبالتالي إذن مرحلة المراحل الحكم الإنشائية على هذا التصوير يتطابق مع كلام القدماء، أنهم يتعاملون بين العام والخاص من قبيل الأهم والمهم، لأن الخاص يكشف عن انتفاء العام في منطقة الخاص من رأس، أو المقيد يكشف عن انتفاء المطلق في منطقة القيد أو في منطقة التقييد. هذا هو المعروف عند المتأخرين، التقييد، حقيقة التقييد وحقيقة التخصيص. فإذا هذه نقطة مهمة، أن حقيقة التخصيص والتقييد ليست هي عبارة عن أصل تشريع الأحكام، إنما هي معالجات توفيقية تنظيمية بين منظومة الأحكام، وهي حقيقة عظيمة لو تمت في معنى التخصيص ومعنى التقييد. وهذا هو الذي بنى عليه القدماء. فالتخصيص نوع من التقديم والأولوية للأهم على المهم في منظومة المجعولات والعمومات الشرعية فيما بينها بعضها البعض، هذه نقطة جدا مهمة. لو يعني تبلورت بشكل جيد. وبالحقيقة القدماء يتعاملون مع العمومات والخصوصات هذا التعامل، وهذا فوق 180 درجة مع مبنى متأخري الأعصار. وفعلا وتفعلا تداعيات أخرى أيضا، أن حقيقة الدليل الخاص، أن حقيقة الدليل الخاص ليست إنشاء وتشريع جديد خاص، بل هو وفاقيات بين العمومات الفوقية، وفاقيات، توليفات، معالجات. فحقيقة الدليل الخاص والأدلة الخاصة خلافاً لمتأخري الأعصار، حقيقتها أنها نوع من التوليفة، نوع من التنسيق، نوع من النسق، نوع من المعالجة فيما بين العمومات. أو هاي حقيقة خطيرة إذا تمت، لأن المتأخري الأعصار مستمسكين بالدليل الخاص والدليل الخاص والدليل الخاص والدليل الخاص، يعني منشاء جديد، منشاء فوق الإنشاء. بينما على هذا البيان الدليل الخاص ليس إنشاء جديد، هو عبارة عن جمع بين إنشاءات مفروغ منها وجودها. فأصل المشروعية مستندة، مثلا المشروعية عند المتأخري الأعصار الآتية من الدليل الخاص ما فوقها فوق، بينما المشروعية الآتية من العمومات ربما قليل ما يكترثون بها. أقول لا، أقول لا يكترثون بها، لا يكترثون، يعني ليست بأهمية الأدلة الخاصة. بينما المشروعية الآتية عند قناه بالعكس، أصل المشروعية هي من العمومات، الدليل الخاص ليس هو من رأس منبثق عنه المشروعية، أصل المشروعية دوما من العمومات. الدليل الخاص نوع من التوفيق بين العمومات، لأنه إنشاء جديد. صاحب الجواهر وفاقا لأستاذيه الشيخ سيد بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الله في مبحث الأذان، في مبحث الشهادة الثالثة. طبعا الشيخ جعفر لم يذكره في الأذان في مبحث الشهادة الثالثة، الشيخ جعفر كاشف الله في كشف الله ذكره في مستحبات التشهد، بقية مستحبات التشهد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكره في في مستحبات التشهد. كثير من لكن الفضل ما عندهم حوصلة يراجعون المصادر. فهم ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في مستحبات التشهد، مو في الشهادة الثالثة، لكن في مستحبات التشهد، في عموم مستحبات، في عموم مستحبات التشهد. السيد بحر العلوم رحمة الله عليه ذكره في منظومته الفقهية في الشهادة الثالثة في الأذان. ما هو هذا المبنى المشترك بين العالمين؟ هذا المبنى المشترك حاصله شرحه صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في الجواهر، في مبحث الأذان، في مبحث الشهادة الثالثة. قال صناعتان، طبعا هو ليس مبتكر له صاحب الجواهر، هو أصلا من أستاذه. قال لو كنا نحن والعمومات نستفيد منها القيود الخاصة للمركب الجزئية، مع أنه مو دليل خاص، أدلة عامة مو للمركب، أدلة عامة عام من هذا المركب ومركبات أخرى من تلك العمومات التي هي واردة. مثلا في الشهادتين يستحب أن يقترن بها الشهادة الثالثة، ليست واردة في خصوص الصلاة، واردة عمومات في أي موطن من مواطن التشهد يستحب قرن واقتران الشهادتين بماذا؟ شهادة. من مواطن التشهد المستحبة عين مواطن عديدة جدا، مثلا في كتابة الوصية يستحب جعل ديباجة الوصية شنو هي؟ التشهد بالعقائد الحقة، أن فلان ابن فلان يشهد كذا 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 مستحب، في تلقين الميت مستحب، في صلاة الميت مستحب، في المحتضر مستحب، في تعقيبات الصلاة مستحب، في سجدة الشكر آخر الصلاة مستحب، في موارد عديدة مستحب. منها أي دعاء تدعو الله به قبل لا تدعو، قبل لا تطلب حاجتك كذا وفلان، يستحب لك أن تصدر تجعل صدارة دعائك شنو؟ التشهد، الإقرار بالعقائد الحق في أي دعاء من الأدعية، ثم تسترسل بالثناء والتنجيد لله عز وجل، حينئذ تستدر رحمة الله والمجد. فالدعاء، فمن آداب الدعاء ما هو؟ أي دعاء من آدابه ماذا؟ من آدابه أن تتشهد بالعقائد الحق كلها. من في القنوت له دعاء أيضا يستحب فيه التشهد، غير موطن التشهد وين؟ وقد أشار إلى ذلك الشيخ المفيد في المقنعة والصدوق في المقنعة وفي الفقيه. المهم سأراكم البحث في حقائق المركبات طويلة دي. فالمقصود هذا المطلب أن السيد بحر العلوم رحمة الله عليه متفق مع زميله الشيخ جعفر كاشف الغطاء، غاية الأمر بحر العلوم ذكره في الشهادة الثالثة في التشهد الأذان، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكره في مطلق المستحبات في تشهد الصلاة، أن العمومات يمكننا أن نستفيد منها الجزئية، جزئية مستحبة جزئية واجبة بحث آخر، جزئية إيه؟ عجيب شلون العمومات، مو عمومات داخل الصلاة، لا عمومات، عمومات على درجات، ليس العمومات التي هي داخل الصلاة، العمومات التي هي للتشهد أعم من الصلاة أو أبواب أخرى، من تلك العمومات نستطيع أن نستكشف ونستنتج ونستنبط جزئيتها في الصلاة في التشهد في الصلاة. كيف الصناعات؟ أنا بحث آخر، إحنا ذكرنا هي ثلاثة وجوه صناعية أو أربعة وجوه شكل ذكاء صناعي، هذا ليس الآن كمحط كلامنا، محط كلامنا هذا أن أصل المشروعية عند الشيخ جعفر كاظم الطاهر وعند السيد بحر العلوم أين؟ من العمومات لا من الدليل الخاص، وهذا مبنى قدماء أن المشروعية ليست آتية من يعني مثل الحين معذرة طبخة تبسي، هاي طبخة التبسي جاية من مواد عامة للأكل أو من مواد خاصة؟ مواد عامة، طماطة ودهن وبهارات وملح، وهاي في مكانات أخرى. أحسنت، دي التركيبة الجديدة صارت تبسي أو صيف بسنجون أو ننجون ولا مجر، نعم توليفي، بس هي دي المواد، الطماطة الموجودة في التبسي غير الطماطة الموجودة في الغوزي، نو لا هي نو غيرها، البهارات الموجودة في التبسي غير البهارات الموجودة في التكسي مثلا، هي الطبقات مختلفة بس المواد هي هي، ومثل ما أمر بنا الحقيقة الشرعية حسب ما ذكره الأصوليون للماهية الواحدة مثل الطماطة أو ماهية البهارات، ماهية الدهن، ماهية الملح، هذه حقيقة واحدة، ملح إذا ما كان ملح ملح هو ملح، حقيقة شرعية واحدة. التشهد أوجده الشارع من آداب زيارات المعصومين صلوات الله عليهم البدء بالتشهد بالشهادات، بالشهادة بالعقائد الحق، من آداب الزيارة، من آداب زيارات المعصومين مناجاة الله غير مناجاة المعصوم، مناجاة الله عز وجل، كأنما جعل زيارة المعصوم مناجاة المعصوم أمطر لأتوجه إلى الله، موجود من آداب زيارات المعصوم. من آداب زيارة المعصومين أن تزور المعصومين 14 عند كل معصوم. شف ببسط أو باختصار مقصود لاحظ زيارة واحدة مثلا أي موطن من المواطن مستحبات عديدة من القبيل. تشهد هكذا تشهد في مواطن عديدة هو هذا التشهد هو من ثم الروايات الواردة في تشهد الزيارات أو الروايات الواردة في تشهد الأدعية أو الروايات الواردة في تشهد وصايا أهل البيت أو الروايات الواردة في تشهد يستحب المعصوم أول ما يولد يتشهد بالشهادات الحقة. المعصوم أول ما يولد من مستحبات الإنسان ينطق بالعقائد الحق أو ما أول ما يولد ما شابه ذلك أو أول ما يدرك مثلا الإنسان. فالمقصود إذن هذا التشهد اللي هو طبيعة واحدة حقيقة واحدة مقصود هو حقيقة واحدة. أرجع إلى كلامنا السابق اللي كنا فيه أن أصل المشروعية من العمومات لا من الأدلة. لما؟ لأن الأدلة الخاصة تبسي غوزي فسنجون هي بالدقة عبارة عن توريث العموم المواد العامة الفوقية ليس شيء آخر وراءها. حقيقة تعالى حقيقة التخصيص الخاص طبقات الخاصة آتية من مواد عامة. من ثم في الشعائر الحسيني شوف هالمباحث كلها لها ثمرات مو بس بحث الشعائر الثانية بحث الشعائر الدينية والحسينية. أصل مشروعية الشعائر لم تأتي من الأدلة الخاصة أصلها يأتي من وين؟ من الأدلة العامة. رحمة الله عليه الشيخ باجت مرة من المرات كنت على انتظام زورة استفادة من مواعظي الأخلاقية الروحية ما شابه ذلك وواحد من وجيه جدا من بيوتات النجفية الكبار كان رافع يعني اقترن مجيء للشيخ بجد مع مجيء. فسبحان الله السؤال هذا نفس السؤال أنا عندي سؤال هو عنده سؤال السؤال اتفق أنه متشابه وسؤال هذا السؤال كان هكذا للشيخ وهو أجاب بجواب صناعي فقهي لطيف أن هذه الأذكار التي تؤثر عن هذا المتقي أو هذا العالم أو هذا الصالح أو هذا كذا شلون مشروعية منين جاية يعني مشروعيته 60 مرة كذا تلميذ زاهي الأمير رحمة الله عليه الصور يعني 64 مرة قراءة 3 آيات من سورة النور الله نور السماوات إلى الآية الثانية والثالثة لتلبية الحاجات عجيبة غريبة سأصور رقم 64 إذا ما أستبعد 64 في تعقيبات صلاة الصبح إلى مدة مثلا شهرين مثلا أو 40 يوم. هو معروف بزاج المعمولي عند تلاسم شرعية عجيبة غريبة من أحراز متضلع فيها رحمة الله عليه. فالمقصود كنت أسأل الشيخ أنه هاي من مشروعيته فجاب بجواب هو ذاك السيد اللي كان من البيوتات أيضا هم سأل نفس السؤال بالصيغة أخرى وكذا فذكر الشيخ جواب لطيف قال أصل الأذكار واذكروا الله ذكرا كثيرا كما ذكركم آبائكم كذا الذكر يعني أقرأ الصلاة ذكر الله عموما مشروع ما يحتاج وسوسة في مشروعيته أنا هذا العدد أو ذاك العدد بحث آخر أصل المشروعية أتي من عمومات رجحان ذكر الله ما بأي وسوسة في المشروعية دي الأذكار طبعا إذا عدد خاص تركيبة خاصة من الأذكار ورد عن أئمة الدين صلى الله عليه وسلم بلي تأثير آخر يعني طبخة جديدة خاصة بلا شك فسنجون خاصة أو طبقة خاصة طبقة أهل البيت بعد آخر بلا شك لها خصوصية لها تأثير لكن لا أن أصل المشروعية آتية من الدين الخاص لا هي في الحقيقة آتية من مشروعات العامة شبيه مثلا قوانين البرلمانية قوانين وزارية قوانين خاصة أو البلدية لكن بالدقة كلها منحدرة من قوانين عامة في قوانين دستورية. أرجع إلى ما كنا فيه فهذا الكلام من الميرزا النائيني أن أن مرحلة الميلاد قبل مرحلة التخصيص والتوحيد مبنى يقلب علم الأصول أو علم الفقه يقلبه انقلاب عجيب رأس على عقب. منهجية الصواب يعطيها بعد عجيب وهي مبنى قدماء. جيد، لنعاود ذكر الشواهد التي ذكرها الميزناني بغض النظر عن إشكاليات السيلخوي نبالة طلعها بالمقام، هي في نفس الوقت متينة. بعض الحين يشكل عليها كبراويا السيلخوي، بعض الحين يقول لا صغراويا ما لها ربط، بغض النظر أنها لها ربط بالمقام. الآن دوران بين قيد الوجوب وقيد الواجب، قيد الوجوب قيد الهيئة، قيد الواجب قيد المادة، بغض النظر عن لها ربط وما لها ربط. أصل الفكرة دي مهمة، أن حقيقة التخصيص والتقييد ما هي. الميزة أن كما مر بنا يذكر في حقيقة الدوران بين العموم الاستغراقي والعموم البدري يذكر أمر خطير. مر بنا بحث حقيقة العموم أمر خطير، هل صلاحيات الفقيه والمرجع شرعت في الجهاز الشيعي العلمائي الحوزوي في الحوزة الاستغراقي أو بدري؟ قطعا استغراقي وليس بدري. إذن وين البدري؟ إذا صار اختلاف في الفتوى وحين يرجع إلى العالم، وعالم كل يشخص حسب تشخيصه، مثلا حتى العالم هذا مو تشخيصه ضر من يكون فأصل انظروا إلى رجل منكم نظر في حلال ورحم، أبدا لم يتوهم أحد أن صلاحيات الفقيه والمرجع من القضاء والفتية والولول خاصة عموم بدني، أبدا هذا ما يتوهم أحد من الفقهاء، كلهم عموم شنو؟ إذا عموم استغراق يعني جهاز الدين يصير نمط آخر. سو وجود الأعلم لبعض الأدوار إن لم يتعدد الأعلام إن لم تكن، هذا بحث آخر ما ينفع، مش لا أن كل الصلاحيات طلقان مطلقان حاصران بالعموم. شوف بحث العموم البدني العموم الاستغراقي ايش قد له تأثير، لأن فكرنا عموم بدني عموم استغراقي بحث فني ترى في علمي لا عيني لدى أدوار لدهم عموم استغراقي عموم. بعض صلاحيات الجهاز الديني مجموعي فقط، سوينا بحث آخر أكثر الصلاحيات مع عموم استغراقي باتفاق كل العلماء. أنا أنسب العلماء علماء عشرة قرون أدعي هذه النسبة بشكل مصر السلام عليه عموم استغراقي كلامنا في الأخبار صدق وكذا، هذا مو استنباط استنتاج، نسبة نسبة أخبار من الصادق اليوم من الكاذب، أن بناءهم في صلاحيات المرجعية كذا عموم استغراقي، أبدا متوهم أحد أنه عموم بدل بل عموم استغراقي. في بعض المواد الخاصة القليلة عموم مجموعي مثل الجهاد مثل موارد آخر، ما يمكن أن يتفرد لا الأعلم ولا غير الأعلم في ذلك، كما حصل في 23 مع النبي زحمة التقي كان هو مثلا يشار بالأعلم كذا، ما استطاع ولا ارتكب أن يتفرد بفتوى الجهاد المعروض، كما أن الفتوى ضد داعش هي في الحقيقة فتوى جماعية أيضا مع احترامنا العظيم للفتوى المرجعية العليا سددها الله وأيدها وأطال عمره بلا شك، بس لكن هي كانت جماعية مهما كان. فالمقصود بنكتة مهمة قضية عموم استغراقي عموم بدلي، لا نظن بأن هذا نوع من تفنن علمي لا ثمرة لنا، لكل الثمرات في باب القضاء لاحظوا أصل صلاحية القاضي كيفية وكذا كذا كذا من المرجع فالميزة النائني ماذا قال؟ الميزة النائني يقول في الدوران بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي ماذا يقول؟ يقول أن العموم الاستغراقي الملاك فيه متكثر، الأحكام فيها متكثرة، بينما في العموم البدلي الملاك فيه واحد وحداني. ومن الطبيعي أن رفع اليد عن دائرة الملاك الواحد من دون ارتفاعه ضيق امتثاله، هذا أولى من أن تضيق وترفع اليد عن الملاكات المتكثرة. يعني نلاحظ الميزة النائية يستدل بنكتة في الملاكات قبل أن يحسم قضية تخصيص للمتقين، كأنه يتعامل معها تعامل تزاحم، مو كأنه بل إنما. فهذا مما يشير إلى أن حقيقة التخصيص عند الميزان ارتكازا لا أقل ارتكازا عند أنه نوع من التوليف بين مقتضيات وتزاحمات الملاكات، تزاحم بين مقتضيات الملاكات في التشريع، وهي مرحلة من مراحل التخصيص، مرحلة نازلة من التشريع. أول التشريع كون ذو ملاك استغراقي أو بدلي، دي نكتة جدا مهمة. الشاهد الآخر الاستناد إلى الميزان النائمي أن العموم البدلي في بدليته، يعني عمدا هذا المبحث قد من النحاج به في المقام، هو في نفسه نفيس أنفس من بحوث المقام. نحن دائما وراء الجواهر الثمينة في هذه الدورة، لسنا وراء التفاصيل، لكن الجواهر الثمينة نتوقع عمليا تثمر في مواضيع. النقطة الأخرى التي ارتكز عليها الميزان النائي أمس ذكرناها ونعيد اليوم ببسط لأهميته، أن الميزان النائي يقول العموم البدلي توقف على إحراز إطلاق البدلي توقف على إحراز تساوي الأفراد في الملاك، بخلاف العموم الاستغراقي لا يتوقف على هذا. زي الإطلاق البدلي إذا جعل إطلاق أو تقييد بدلي متأخر عند الميزان النائي عن طبيعة تسوية الملاك في الأفراد. لاحظ أصل الملاك البدني عنده حسب زعم الميزاناني هنا يجب أن يصطدم قبل أن تحدد أن هذا المطلق مطلق بدني أو مقيد. ده المطلق البدني فما يدلل على أن عند مراحل تشريع طبقات، وأن التقييد مرحلة نازلة متأخرة وليس مرحلة صغيرة. هذا مبنى ودعوة الميزانين ونعمل الكلام. سنقاشات سيخوية مهمة سنذكرها لا يأجل أنها نقاشات، يأجل أن نعالج هذا النخاع، قضية حقيقة التخصيص وحقيقة التقييد ما هي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.